من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. فقوله فاتبعوه هذا أمر باتباع ذلك الصراط الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ووصفه بأنه مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقوله فاتبعوه هذا أمر من الله العزيز الحكيم جبار السماوات والأرض خالق هذا الكون والمتصرف فيه، أمر الله سبحانه وتعالى باتباع ذلكم الصراط. وما هو الصراط؟ إنه الشرع المنزل في القرآن والذي قررته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وليس هذا الأمر الحاصل في هذه الآية هو الوحيد، بل أن الله سبحانه وتعالى قد أمر باتباع كتابه وسنة نبيه في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا تكن من المشركين، وقوله اتبع ما أنزل إليك اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين، وقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يا لها من توجيهات رحمانية من الرحمن الرحيم الرحيم بعباده، فهو يوجههم إلى اتباع ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، ليحوزوا النجاة يوم القيامة، وليحوزوا العزة في الدنيا والآخرة. العزة تكون باتباع كتابه وسنة رسوله على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ونحن في هذه الدنيا عما قليل سنرتحل. وهب أنك بقيت 100 عام أو 1000 عام أو 500 عام، فإذا ماذا سيؤول أمرك؟ إن الأمر سيؤول إلى النهاية التي لا بد منها، السلامة والجنة للمطيعين والعذاب الأليم ونار الجحيم للعصاة. فإذا وقفت بين يدي ربك وجاءك الموت ونقلك من هذه الدنيا إلى البرزخ، فأنت تلاقي أول ما يكون من الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويبقى معك في البرزخ هذا الجزاء إلى يوم القيامة. ثم يبعث الله الخلق ويجمعهم في صعيد واحد، وبعد وقوف طويل يستشفعون إلى الله عز وجل أن يفصل بينهم والذين يطلبون الشفاعة إنما هم المؤمنون. يذهبون إلى آدم فيقول لست لها، ثم إلى نوح فيقول لست لها، ثم إلى إبراهيم فيقول لست لها، ثم إلى موسى فيقول لست لها، ثم إلى عيسى فيقول لست لها، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، يذهبون إليه فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع إلى الله ويقول أمتي أمتي، فيأمر الله بفضل القضاء. وحينئذ يبدأ الحساب ويكون الابتداء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأعطيناه من بعدهم. بعد ذلك لمن تكون النجاة؟ تكون النجاة لمن تابع الرسل، لمن تابع رسوله من أي أمة كان. من تابع رسوله الذي أرسل إليه نجا، ومن لم يكن كذلك هلك. وهل هي فترة وتنقضي؟ لا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون، بل تأتيهم بغتة فتباتهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لنتذكر أن الله يقول للمجرمين فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا خير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم للحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن فلمن تكون النجاة؟ من هو الذي يحرز النجاة؟ إنهم الذين تابعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل الشيطان يقول لبعض الناس إنك لو تابعت القرآن وتابعت السنة فستحرم من ملذات كثيرة تفوتك، وهذا غير صحيح، بل أن من تابع الحق فإنه يتمتع بما يتمتع به الآخرون ولكن تمتعا هنيئا. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن فأنت يا عبد الله والله الذي لا إله غيره أنك لو عرفت ما يكون عليه أصحاب الاستقامة من النعيم النفسي والطمأنينة والراحة لعلمت أن تلك هي الحياة. فيا عبد الله أوصيك ونفسي باتباع كتاب الله، أوصيك ونفسي باتباع سنة رسول الله، أوصيك ونفسي أن تخشى الله عز وجل وأن تتبع مراضيه سبحانه وتعالى فذلك هو الراحة والطمأنينة والنعيم العاجل قبل الآجل. المؤمنون يكونون على طمأنينة ومأنينة من مستقبلهم
راجين من الله عز وجل أم يحوز النعيم الأبدي؟ وإن كان هذا الرجاء يصحبه شيء من الخوف، والخوف إنما يخاف الإنسان من نفسه، يخاف من أن يقع منه شيء يوجب عليه غضب الرحمن. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يوم القيامة يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشركين، أي خائفين وجلين، يعني من سوء المصير. إنا كنا قبل في أهلنا مشركين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فحينما يأمرنا الله عز وجل بالاستقامة على صراطه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا الصراط صراط مستقيم واضح لا اعوجاج فيه، مبدأه من التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن توحد الله عز وجل، بأن توحده بأفعالك، لأنه هو المستحق للعبادة، توحده بدعوتك، توحده برغبتك، توحده بخشيتك، توحده بخشوعك بصلاتك، هكذا. إذا وحدت هذا التوحيد وتابعت رسوله على مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، بأن تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، هو الذي أمرنا باتباعه، فلا يجوز لنا أن نتبع أحدا سواه، لا يجوز لنا أن نسن أو نتبع أحدا سن لنا سننا بدعية ليست هي سنن ولكنها بدع نتبعه فيها ونترك ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نكون قد وجدنا ونكون قد خالفنا ما أمرنا الله به. الله قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وقال فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه، استقم كما أمرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه افعلوا ما أمركم الله به، يعني هذا سبيل النجاة. إذن فأنت تبدأ بالتوحيد، توحد الله عز وجل، توحد الله عز وجل وتخلص له العبادة، تؤدي ما تؤدي رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، حرصا على الحصول على جنته، وخوفا من الوقوع في عقابه في النار التي من دخلها يهوي فيها سنين لا يصل إلى قعرها والعياذ بالله. فيا عباد الله، هذا هو الواجب. ثم بعد أن تحدد التوحيد، ينبغي لك أن تخاف أن يدخل عليك الشرك من أماكن لا تحس بها أو لا تدري عنها. فإذا أحسست بشيء من هذا فادعو الله عز وجل بالدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وطبعا يقول لك الشيطان: كيف يعني تخاف من الشرك وانت تدعو الى التوحيد؟ لا، لا تطاوعه، فربما دخل عليك الشرك الذي هو الرياء، ربما دخل عليك من حيث لا تشعر. فادعو الله بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم ألهمني رشدي وأعني من شر نفسي. ثم بعد ذلك أيضا حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي بيوت الله كما أمر الله، كما يقول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظ عليها في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم أنت يا هذا إذا خرجت من بيتك بعد أن تتوضأ وتتطهر، خرجت إلى المسجد، لا ينهزك شيء ولا يخرجك شيء إلا أنك تريد الصلاة، فلك بكل خطوة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وتحط عنك سيئة وترفع لك درجة. وفي رواية أخرى أن خطواتك خطوة تكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والخطبة الأخرى تحط عنك سيئة. فأنت في مغنم وفي مكسب في ذهابك وإيابك، وأنت في المسجد أيضا جالس تنتظر الصلاة، والملائكة تستغفر لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فأنت في روضة، في روضة من رياض الجنة. فحاصل، أنت حاصل على الكسب والربح لا محالة. فيا عبد الله، إياك أن تفرط في هذه المكاسب، هذا هو الاستقامة. ثم أيضا تبلغ ما أمر الله عز وجل ببذله، بأن تؤدي الزكاة المفروضة وتتنفل بالصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصدقة التطوع، يقول: صلوات الله وسلامه عليه، إذا تصدق أحدكم بشاة شيء من بصدقة من كلب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. أخذها بيمينه فلا يزال يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى تكون اللقمة أو التمرة مثل جبل أحد. إذن فلا تستهن أيها الأخ الكريم بشيء من الصدقة قل أو كثر. أما الزكاة المفروضة فإنها واجبة عليك ومعروفة بأنها في النقد ربع العشر، إذا بلغ 50 ريالا فأكثر وحال عليه الحول وهو مكانه، فإنه في هذه الحالة عليك به الزكاة. وكذلك في عروض التجارة وما أشبه ذلك، وفي الحلية على القول الأصح. وكذلك أيضا الزكاة في الحبوب في العشر، فيها العشر إذا كان مما سقي بماء السماء، وفيها نصف العشر إذا كان مما سقي بمؤنة، وهكذا. المهم أنك تتنفل من الصلاة والزكاة بما يسره الله لك وبما شرعه لك، وشرع لك النوافل التي تكون قبل الفرائض وبعدها، وشرع لك صلاة الليل وهي غنائم، هي غنائم، صلاة الليل غنيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا أيضا تحرص على أداء الفرائض كصوم رمضان وأداء الكفارات إن وجبت وما أشبه ذلك. ولو تنفل الإنسان من كل شهر بثلاثة أيام فحسن. ثم الحج، ثم الواجبات الأخرى كبر الوالدين وصلة الأرحام، ثم تمتنع أيضا عن الظلم، تمتنع أيضا عن الوقوع في المناكب المحرمات من زنا وشرب خمر وشرقة وأخذ مال بغير حق وما أشبه ذلك من الأمور، كل ذلك تبتعد عنه. فهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرك الله به. هذا كله في الأوامر الواضحة البينة التي هي في الفروع. أما الأصول فكما قلنا أنه لا بد من الإيمان بالله والتوحيد له، وأيضا تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا تتابع أحدا سواه على باطل. إذا عرض لك قول لأحد من الناس، وبالأخص أناس يدعون يجعلون لهم دعوة ويؤسسون لهم دعوات، ولكنهم يخلطون فيها بين الحق والباطل، ويحثون على فضائل الأعمال ويتركون العقائد. ونحن نرى أن أصحاب الحزبيات الذين هم موجودون على الساحة الآن نراهم يتركون التوحيد ويدعون إلى خلافه. الله أمر بأن تكون الدعوة إلى توحيد، إلى التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحذر من الشرك أشد التحذير، فقال لنبيه ورسوله وأفضل خلقه وأكرمهم عليه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان الأمر هكذا في حق الرسل فما بالك في غيرهم. كذلك أيضا جاء في يعني ما حكى الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فأهم شيء يبدأ به التوحيد، وأهم شيء ينهى عنه الشرك بالله. فإذا كنت يا أيها الإنسان، إذا كنت قد يعني إذا كنت قد تصديت للدعوة فاجعل دعوتك على الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه بالتوحيد، وإياك أن تدعو أو تؤسس أو تقول للناس تعالوا اعملوا كذا، تترك ما شرعه الله على لسان رسوله وتجعل لهم شرعا آخر. مثل قول القائل أنه ينبغي أن يدعى إلى خلاف، وأصحابه الذين تبعوه على ذلك يتركون الدعوة إلى التوحيد ويدعون إلى خلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخلافة بيد الله عز وجل يوجدها متى شاء، لم نؤمر بالدعوة إليها لا أولا ولا آخر، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجدها إذا شاء. وهكذا أيضا إياك أن تخالف في العمل في الدعوة، فنحن نجد أيضا من الدعوات الآن دعوات يعني يكفرون فيها، يكفر أصحابها المسلمين، ويعني يرون الخروج على ولاة الأمر ويتوسلون إلى ذلك ويتذرعون إليه بالكلام بالولاة والكلام بمن يستنكر مثل هذه الأمور، فهم يفعلون هذا من أجل أن يتوصلوا إلى يعني الشيء الذي يريدونه والعياذ بالله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا النهج وحذر منه أشد التحذير، فقال صلوات الله وسلامه عليه في الرجل الذي وقف وقال: يا محمد اعدل، قال له: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني. فاستأذن خالد بن الوليد في قتله فقال إنه يخرج من ضئره هذا أقوام تحذرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال لئن أدركتم لأبذلنهم قتل عاد. وفي رواية قتل ثمود. وفي رواية قال إنهم كلاب النار. وفي رواية قال إنهم شروا قتلى تحت أديم السماء. وفي رواية قال خير من قتلى من قتلوه. وهكذا جاءت الروايات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ولكن قتلهم لا بد أن يكون من طريق السلطة، ما هو كل من لديهم يقتلهم، لا، إنما من طريق السلطة. فأقول أن هؤلاء استبدلوا بالصراط المستقيم الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبدلوا به منهجا آخر سنه لهم من سنه، والعياذ بالله. فاتبعوا هذا وتركوا ذلك، يعني اتبعوا يعني هذا الإنسان الذي غير معصوم، وتركوا اتباع المعصوم الذي أمر الله باتباعه، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال مخاطبا الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فيا عباد الله، إني أنصحكم أن تتقوا الله عز وجل، وأن تستقيموا على الحق، وأن ترتعدوا عن هذه الأمور وهذه الحزبيات وهذه الأشياء التي أحدثت في هذا الزمن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنصحكم أن تحذروا منها وأن تبتعدوا عنها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول السائل: شيخنا أثابك الله، كيف أعرف أنني من أصحاب الفرقة الناجية، خاصة في هذا الزمن الذي أخذت تموج فيه الفتن وكثر فيه الشبه، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطلب الدليل ممن دعاك إلى شيء لا تعرفه، اطلب منه الدليل على ذلك، واعرضه على العلماء، وستجد بعد ذلك الحقيقة. نعم.
يقول صاحب الفضيلة: أحسن الله إليك، هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصراط المستقيم فخط خطوط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما الحديث؟
هذا حديث صحيح بغاية الصحة. نعم. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله المستقيم. طرفه بأيديكم وطرفه الآخر في الجنة. ثم خط على جنبتيه خطوطا وقال هذه خطوط على كل خط منها شيطان يدعو عليه يدعو إليه وعليها سطور يعني لها أبواب وعليها سطور مرخاة. الحديث نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه، ما صحة مقولة اختلاف العلماء رحمة، وهل يشرع لنا تتبع رخص العلماء؟
تتبع الرخص لا يجوز وهذا لا يصح مرفوعا، وإن كان بعض الفقهاء يقول به ويحسب أنه صحيح، لكن المحدثين لا يصححونه فيما أعلم. والحقيقة أن الاختلاف في الفروع هذا جائز، وقد كان الصحابة يختلفون في الأحكام الفرعية ولا يلوم أحد منهم على يعني مسلك الآخر، لا يلوم أحد منهم مسلك الآخر، بل كل منهم يعمل على حسب ما فيه. هذا في الأحكام الفرعية يعني الأحكام العملية. أما العقائد فلا، لا بد أن يمشي الإنسان على الحق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أشهد الله أني أحبك بالله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحديث ويأتي النبي وليس معه أحد وجزاكم الله خيرا؟
هذا كونه يأتي نبي وليس معه أحد فهذا قليل، لأنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، بس المهم أن بعضهم يكون أتباعهم قليل، فحتى لو كان معه واحد هذا الواحد يكون يعني ناصرا له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير يعني لكل نبي ناصر وناصري الزبير. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كيف نتعامل مع من خرج عن منهج السلف الصالح؟
ندعوه ونبين له، فإن رجع فالحمد لله، وإلا فإنا نعرض عنه ونتركه، والله شيء وسيلقى حسابه بين يدي الله. نعم.
قل فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يحذر من أشخاص بأعينهم وما هو الضابط للتحذير من الأشخاص بأعينهم خاصة الدعاء؟
الدعاء الذين يدعون إلى دعوات منحرفة معوجة كدعوات الحزبيات، هؤلاء الذين فتن بهم الناس، هؤلاء يحذر منهم خوفا من انتشار يعني الابتداء بهم وكثرة متبعيهم. أما الذي لا يكون كذلك بل هو يعني في نفسه ولا يدعو أحد، فهذا أنت تدعوه فيما بينك وبينه وتبين له وتوضح له، فإن رجع إلى الحق فالحمد لله، وإن لم يرجع فاتركه. نعم.
يقول السائل، ظهر في إحدى القنوات رجل يرضى الناس عبر الهاتف ثم يرسلون له الأموال ويرسل لهم العلاج من الأعشاب الطبيعية، فما صحة ذلك؟
هذا مشعوذ. ما شرعت الرقية إلا بأن يكون الراقي قريبا من المرقي بحيث ينفث عليه ويصل إليه من نفسه. أما كونه يقول أنه يرقى بطريق الهاتف هذا كلام باطل. نعم، وإنما يريد أن يتوصل هذا إلى أخذ الأموال، فيجب أن يحذر من هذا. نعم.
يقول: ما رأي فضيلتكم في من يتحدث عن الشجار الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم؟
بين إيش؟
الشجار الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم.
أهل السنة والجماعة يقولون بأنه يجب أن نسكت عما جرى بين الصحابة فهم كانوا مجتهدين. نعم.
هنا مجموعة من أسئلة تفكية تعرف إن شاء الله بعد كلمة في الشيخ زين جزاهم الله خيرا. هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.
حياك الله يا شيخ.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لنجتمع هذا الاجتماع الطيب الذي نرجو من الله عز وجل أن يكون مباركا ومرحوما، لنسمع ما ينفع ويفيد. وقبل أن أدخل المسجد ومعي شاهد على ما أريد أن أقول، قلت له أن أهل هذه المدينة يعون جميعا مصلحة الاجتماع على استماع الموعظة ونشر العلم، ما تخلف عن الحضور في هذه الليلة إلا معذور. فالحمد لله على هذا الحضور الطيب، وبحول الله يتواصل الحضور في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. سيتحدث كل ليلة عالم من العلماء في موضوع من موضوعات العلم المهمة التي تمس الحاجة إلى معرفتها والعناية بها والاستفادة مما نسمع. وقد سمعتم في هذه الليلة، سمعنا ولله الحمد الخير الكثير الذي نرجو من الله عز وجل أن يجمع لنا بين العلم والعمل والنشر والصبر على الأذى في طريق التحصيل وطريق العمل وطريق الدعوة إلى الله عز وجل على نور وبصيرة، وأن يوفقنا أن نكون صابرين محتسبين، المعلم والمتعلم، وهكذا الناس معلم ومتعلم، وبقية الناس لا خير فيه، الذي لا يعلم ولا لا يتعلم ولا يعلم، ما بقي هناك خير يتصف به ويسعى في تحصيله، ما بقي إلا الجهل الذي سببه الإعراض عن مجالس العلم وحلقات الفقه في دين الله تبارك وتعالى. أقول إننا سمعنا موعظة انطلق فيها شيخنا وفقنا الله وإياه وزادنا جميعا وإياكم من فضله العظيم للعلم النافع والعمل الصالح، انطلق فيها من آيات محكمات وأحاديث صحيحة سندا ومتنا، وبين لنا البيان الكافي الشافي بقدر استطاعته، فتعرض لفن التوحيد، وعلم التوحيد هو أساس العلوم، لأن الله عز وجل الذي أوحى إلى رسله وأنبيائه ليبلغوا الأمم، أول ما أوحى إليهم ليبلغوا الأمة أن يحققوا توحيد الله تبارك وتعالى، من أول نبي إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأول الأوامر أساس الدين توحيد الله كما ذكر شيخنا وفقه الله. فتحقيق التوحيد ومعرفة ما يضاد التوحيد، يضاد الأصل أو يضاد الكمال، من أهم العلوم التي لا يعذر بها أحد من المكلفين من عالم الإنس والجن أبدا، غير أنه بسبب الاشتغال بحطام الفانية والزهد في حلقات العلم التي ينشر فيها بيان التوحيد والتحذير من الشرك بجميع أنواعه وصوره، زهد فيها الكثير من إخواننا المسلمين الذين أكرمهم الله بالإسلام، ولكنهم يجهلون حقيقة التوحيد. والتوحيد لا يكون بالورادة، بل يجب أن يكون بالعلم الشرعي. توحد الله وقد علمت أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك من القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن التوحيد أصل الدين وقاعدته، وكل عمل بعد توحيد الله فإنه مبني عليه. إن وجد التوحيد قبل العمل، وإن لم يوجد التوحيد لا يقبل من أحد عمل أبدا، كما قال الله عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتحدث الشيخ عن أجل الأعمال بعد الشهادتين: الصلاة. وكم من آيات كريمات محكمات في القرآن جاء فيها الحث على إقامة الصلاة، وبلفظ الإقامة، لأن الإقامة إقامة الصلاة التعبير بها يشمل العناية بشروطها وأركانها وواجباتها ومعرفة مبطلاتها ومعرفة السنن ومعرفة المكروهات وما وغير ذلك مما يتعلق بشأن الصلاة وحكم صلاة الجماعة وما يترتب عليها من الأجور التي لا تحصى، من حين تبدأ في طهارتك إلى أن تنتهي في صلاتك أنت في حسنات تكتب وسيئات تمحى ودرجات ترفع واستغفار ممن لا ترد دعوته ملائكة الله الأبرار كما تحدث شيخنا وفقه الله عن حقيقة الاعتصام بالكتاب والسنة وذلك هو الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ثقلين عظيمين من تمسك بهما وعاش في ظلهما والوارث القليل عاش عيشة طيبة وأحياه الله وحياة مباركة تحدث عن الصراط وأنه صراطان صراط معنوي وصراط حسي الصراط المعنوي التكاليف التي أوحاها الله عز وجل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكلفت بها هذه الأمة أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وأدبا وسلوكا وغير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة هذا صراط معنوي وصراط حسي ينصب يوم القيامة على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالها على قدر أعمالها ولا شك أن المسلمون متفاوتون في أعمال البر والصلاة تفاوتا عظيما فمرورهم على الصراط بحسب تفاوتهم في أعمالهم وتنافسهم في الخيران في هذه الحياة حياة العمل فمنهم من يمر كالبرق ومنهم كلمح البصر ومنهم كالريح المرسلة ومنهم كأجاويد الركاب ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يقتل في نار جهنم بطأ به عمله فالارتباط بين الصراطين معدود من ثبت على الصراط المعنوي العمل الصالح في هذه الحياة ثبته الله على الصراط الحسي وصار هو مضيته حتى يجاوز الصراط إلى جنة أعدت لأهل الطاعة عرضها كعرض السماء والأرض كما نعتها الله ووصفها بأجمل توصاف لتكون الأمة راغبة فيما عند الله من الثواب الدائم الذي لا ينقطع أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وكم جاءت الآيات الكريمات تصف لنا وتنعت الجنة التي أعدها الله لأوليائه المتقين وحزبه المؤمنين وهكذا نصحنا الشيخ بارك الله فيه وجزاه الله خيرا نصحنا أن نطبق كتاب الله وسنة رسوله تطبيقا عمليا وأن يكون قدوتنا وأسوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن كل دعوة تخالف المنهج النبوي الكريم سواء في باب الدعوة إلى الله أو في باب الجهاد أو في باب النصيحة أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في باب الولاء والبراء كل دعوة تخالف وكل منهج يخالف المنهج القويم المستقيم فلا يلتفت إليه ولا يعتد به ولا يتابع أهله ومن ذلك الحزبيات التي شرقت لا أقول في هذا العصر فقط ولكنها من عصور قديمة والبدع يتوارثها أهل البدع وأهل الضلال يتوارثونها كما أن أهل السنة يتوارثون هذا الميراث العظيم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فالبدار إلى الاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا ولا يمكن أن يتأتى لنا اعتصام إلا إذا تعلمنا وتفقهنا في دين الله، والفقه في دين الله لا يأتي إلا بالأخذ عن مشائخ العلم في كل مكان، وأما التقليد هكذا فإنه لا ينتفع به صاحبه، فلا بد من العناية بالشيء الذي خلقنا الله لنحققه علما وعملا. وأما دنيا البشر ودنيا التراب فهي من الوسائل، من اتخذها وسيلة إلى طاعة ربه ومرضاته فهو صاحب حكمة وأتى بما ينفعه في دنياه وأخرى ولو كثر ماله، ومن جعلها وسيلة لقضاء شهواته ومتطلبات الجسد المحرمة والنفس الأمارة بالسوء فإنه قد أخطأ الطريق وظلم نفسه وأتى إليها وإلى غيره. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في كل ما نأتي ونذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
يقول الله عز وجل: في نهاية التوجيهات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده في آخر سورة الأنعام، نهايتها أمر باتباع صراط المستقيم، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فقوله فاتبعوه هذا أمر باتباع ذلك الصراط الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ووصفه بأنه مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقوله فاتبعوه هذا أمر من الله العزيز الحكيم جبار السماوات والأرض خالق هذا الكون والمتصرف فيه، أمر الله سبحانه وتعالى باتباع ذلكم الصراط. وما هو الصراط؟ إنه الشرع المنزل في القرآن والذي قررته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وليس هذا الأمر الحاصل في هذه الآية هو الوحيد، بل أن الله سبحانه وتعالى قد أمر باتباع كتابه وسنة نبيه في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا تكن من المشركين. وقوله اتبع ما أنزل إليك، اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين. وقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يا لها من توجيهات رحمانية من الرحمن الرحيم الرحيم بعباده، فهو يوجههم إلى اتباع ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة ليحوزوا النجاة يوم القيامة وليحوزوا العزة في الدنيا والآخرة. العزة تكون باتباع كتابه وسنة رسوله على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ونحن في هذه الدنيا عما قليل سنفتح. وهب أنك بقيت 100 عام أو 1000 عام أو 500 عام فإذا ماذا سيؤول أمرك؟ إن الأمر سيؤول إلى النهاية التي لا بد منها، السلامة والجنة للمطيعين والعذاب الأليم ونار الجحيم للعصاة. فإذا وقفت بين يدي ربك وجاءك الموت ونقلك من هذه الدنيا إلى البرزخ فأنت تلاقي أول ما يكون من الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويبقى معك في البرزخ هذا الجزاء إلى يوم القيامة. ثم يبعث الله الخلق ويجمعهم في صعيد واحد، وبعد وقوف طويل يستشفعون إلى الله عز وجل أن يفصل بينهم والذين يطلبون الشفاعة إنما هم المؤمنون. يذهبون إلى آدم فيقول لست لها، ثم إلى نوح فيقول لست لها، ثم إلى إبراهيم فيقول لست لها، ثم إلى موسى فيقول لست لها، ثم إلى عيسى فيقول لست لها، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، يذهبون إليه فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع إلى الله ويقول أمتي أمتي، فيأمر الله بفضل القضاء. وحينئذ يبدأ الحساب ويكون الابتداء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأعطيناه من بعدهم. بعد ذلك لمن تكون النجاة؟ تكون النجاة لمن تابع الرسل، لمن تابع رسوله من أي أمة كان. من تابع رسوله الذي أرسل إليه نجا، ومن لم يكن كذلك هلك. وهل هي فترة وتنقضي؟ لا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم ولا هم ينظرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لنتذكر أن الله يقول للمجرمين فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا خير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم للحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن فلمن تكون النجاة؟ من هو الذي يحرز النجاة؟ إنهم الذين تابعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل الشيطان يقول لبعض الناس إنك لو تابعت القرآن وتابعت السنة فستحرم من ملذات كثيرة تفوتك، وهذا غير صحيح، بل أن من تابع الحق فإنه يتمتع بما يتمتع به الآخرون، ولكن تمتعا هنيئا. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن فأنت يا عبد الله، والله الذي لا إله غيره، أنك لو عرفت ما يكون عليه أصحاب الاستقامة من النعيم النفسي والطمأنينة والراحة لعلمت أن تلك هي الحياة. فيا عبد الله، أوصيك ونفسي باتباع كتاب الله، أوصيك ونفسي باتباع سنة رسول الله، أوصيك ونفسي أن تخشى الله عز وجل، وأن تتبع مراضيه سبحانه وتعالى، فذلك هو الراحة والطمأنينة والنعيم العاجل قبل الآجل. المؤمنون يكونون على طمأنينة ومأنينة من مستقبلهم، راجين من الله عز وجل أن يحوزوا النعيم الأبدي. وإن كان هذا الرجاء يصحبه شيء من الخوف، والخوف إنما يخاف الإنسان من نفسه، يخاف من أن يقع منه شيء يوجب عليه غضب الرحمن. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يوم القيامة يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشركين، أي خائفين وجلين، يعني من سوء المصير. إنا كنا قبل في أهلنا مشركين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فحينما يأمرنا الله عز وجل بالاستقامة على صراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا الصراط صراط مستقيم واضح لا اعوجاج فيه، مبدأه من التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن توحد الله عز وجل، بأن توحده بأفعالك، لأنه هو المستحق للعبادة، توحده بدعوتك، توحده بربتك، توحده بخشيتك، توحده بخشوعك بصلاتك، هكذا. إذا وحد وحدثت هذا التوحيد وتابعت رسوله على مقتضى شهادة أن محمد رسول الله بأن تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة هو الذي أمنا باتباعه، فلا يجوز لنا أن نتبع أحدا سواه، لا يجوز لنا أن نسن أو نتبع أحدا سن لنا سننا بدعية ليست هي سنن ولكنها بدع نتبعه فيها ونترك ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نكون قد وجدنا ونكون قد خالفنا ما أمرنا الله به. الله قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا، وقال فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه، استقم كما أمرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه افعلوا ما أمركم الله به، يعني هذا سبيل النجاة. إذن فأنت تبدأ بالتوحيد، توحد الله عز وجل، توحد الله عز وجل وتخلص له العبادة، تؤدي ما تؤدي رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، حرصا على الحصول على جنته وخوفا من الوقوع في عقابه في النار التي من دخلها يهوي فيها سنين لا يصل إلى قعرها والعياذ بالله. فيا عباد الله، هذا هو الواجب. ثم بعد أن تحقق التوحيد ينبغي لك أن تخاف أن يدخل عليك الشرك من أماكن لا تحس بها أو لا تدري عنها، فإذا أحسست بشيء من هذا فادعو الله عز وجل بالدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ربما يقول لك الشيطان: كيف يعني تخاف من الشرك وأنت تدعو إلى التوحيد؟ لا، لا تطاوعه، فربما دخل عليك الشرك الذي هو الرياء، ربما دخل عليك من حيث لا تشعر. فادعو الله بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم ألهمني رشدي وأعني من شر نفسي. ثم بعد ذلك أيضا حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي بيوت الله كما أمر الله، كما يقول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظ عليها في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم أنت يا هذا إذا خرجت من بيتك بعد أن تتوضأ وتتطهر خرجت إلى المسجد لا ينهزك شيء ولا يخرجك شيء إلا أنك تريد الصلاة، فلك بكل خطوة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وتحط عنك سيئة وترفع لك درجة. وفي رواية أخرى أن خطواتك خطوة تكتب لك بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والخطبة الأخرى تحط عنك سيئة، فأنت في مغنم وفي مكسب في ذهابك وإيابك، وأنت في المسجد أيضا جالس تنتظر الصلاة والملائكة تستغفر لك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فأنت في روضة من رياض الجنة. فحاصل التحاصل على الكسب والربح لا محالة. فيا عبد الله إياك أن تفرط في هذه المكاسب، هذا هو الاستقامة. ثم أيضا تبذل ما أمر الله عز وجل ببذله بأن تؤدي الزكاة المفروضة وتتنفل بالصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصدقة التطوع، يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا تصدق أحدكم بشيء من بصدقة من كنز طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، أخذها بيمينه فلا يزال يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه فلوه أو فصيله، حتى تكون اللقمة أو التمرة مثل جبل أحد. إذن فلا تستهن أيها الأخ الكريم بشيء من الصدقة قل أو كثر. أما الزكاة المفروضة فإنها واجبة عليك ومعروفة بأنها في النقل ربع العشر، إذا بلغ 50 ريالا فأكثر وحال عليه الحول وهو مكانه فإنه في هذه الحالة عليك فيه الزكاة. وكذلك في عروض التجارة وما أشبه ذلك، وفي الحلية على القول الأصح. وكذلك أيضا الزكاة في الحبوب في العشر، فيها العشر إذا كان مما سقي بماء السماء، وفيها نصف العشر إذا كان مما سقي بمؤنة، وهكذا. المهم أنك تتنفل من الصلاة والزكاة بما يسره الله لك وبما شرعه لك، وشرع لك النوافل التي تكون قبل الفرائض وبعدها، وشرع لك صلاة الليل وهي غنائم، صلاة الليل غنيمة. والله سبحانه وتعالى يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا أيضا تحرص على أداء الفرائض كصوم رمضان وأداء الكفارات إن وجبت وما أشبه ذلك. ولو تنفل الإنسان من كل شهر لثلاثة أيام فحسن. ثم الحج، ثم الواجبات الأخرى كبر الوالدين وصلة الأرحام. ثم تمتنع أيضا عن الظلم، تمتنع أيضا عن الوقوع في المناكب المحرمات من زنا وشرب خمر وشرقة وأخذ مال بغير حق وما أشبه ذلك من الأمور. كل ذلك تبتعد عنه، فهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرك الله به. هذا كله في الأوامر الواضحة البينة التي هي في الفروع. أما الأصول فكما قلنا أنه لا بد من الإيمان بالله والتوحيد له، وأيضا تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا تتابع أحدا سواه على باطل. إذا عرض لك قول لأحد من الناس، وبالأخص أناس يدعون يجعلون لهم دعوة ويؤسسون لهم دعوات، ولكنهم يخلطون فيها بين الحق والباطل ويحثون على فضائل الأعمال ويتركون العقائد. ونحن نرى أن أصحاب الحزبيات الذين هم موجودون على الساحة الآن نراهم يتركون التوحيد ويدعون إلى خلافه. الله أمر بأن تكون الدعوة إلى توحيد، إلى التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحذر من الشرك أشد التحذير، فقال لنبيه ورسوله وأفضل خلقه وأكرمهم عليه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان الأمر هكذا في حق الرسل فما بالك في غيرهم. كذلك أيضا جاء في يعني ما حكى الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فأهم شيء يبدأ به التوحيد، وأهم شيء ينهى عنه الشرك بالله. فإذا كنت يا أيها الإنسان، إذا كنت قد يعني إذا كنت قد تصديت للدعوة فاجعل دعوتك على الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه بالتوحيد وإياه أن تدعو أو تؤسس أو تقول للناس تعالوا اعملوا كذا، تترك ما شرعه الله على لسان رسوله وتجعل لهم شرعا آخر. مثل قول القائل أنه ينبغي أن يدعى إلى خلاف، وأصحابه الذين تبعوه على ذلك يتركون الدعوة إلى التوحيد ويدعون إلى خلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخلافة بيد الله عز وجل يوجدها متى شاء، لم نؤمر بالدعوة إليها لا أولا ولا آخرا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجدها إذا شاء. وهكذا أيضا إياك أن تخالف في العمل في الدعوة، فنحن نجد أيضا من الدعوات الآن دعوات يعني يكفرون فيها، يكفر أصحابها المسلمين، ويعني يرون الخروج على ولاة الأمر ويتوسلون إلى ذلك ويتذرعون إليه بالكلام بالولاة والكلام بمن يستنكر مثل هذه الأمور، فهم يفعلون هذا من أجل أن يتوصلوا إلى يعني الشيء الذي يريدونه والعياذ بالله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا النهج وحذر منه أشد التحذير، فقال صلوات الله وسلامه عليه في الرجل الذي وقف وقال يا محمد اعدل، قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني. فاستأذن خالد بن الوليد في قتله فقال إنه يخرج من ضئضه هذا أقوام، يخرج من ضئضه هذا أقوام تحذرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال لئن أدركتهم لأبذلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية قال إنهم كلاب النار، وفي رواية قال إنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وفي رواية قال خير من قتلى من قتلوه، وهكذا جاءت الروايات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ولكن قتلهم لا بد أن يكون من طريق السلطة، ما هو كل من لديه يقتلهم، لا، إنما من طريق السلطة. فأقول أن هؤلاء استبدلوا بالصراط المستقيم الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبدلوا به منهجا آخر سنه لهم من سنه والعياذ بالله، فاتبعوا هذا وتركوا ذلك، اتبعوا يعني هذا الإنسان الذي غير معصوم وتركوا اتباع المعصوم الذي أمر الله باتباعه، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال مخاطبا الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فيا عباد الله إني أنصحكم أن تتقوا الله عز وجل، وأن تستقيموا على الحق، وأن تبتعدوا عن هذه الأمور وهذه الحزبيات وهذه الأشياء التي أحدثت في هذا الزمن. وإنا لله وإنا إليه راجعون، أنصحكم أن تحذروا منها وأن تبتعدوا عنها، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.
هذا وقت
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول السائل: شيخنا أثابك الله، كيف أعرف أنني من أصحاب الفرقة الناجية، خاصة في هذا الزمن الذي أخذت تموج فيه الفتن وكثر فيه الشبه، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطلب الدليل ممن دعاك إلى شيء لا تعرفه، اطلب منه الدليل على ذلك واعرضه على العلماء، وستجد بعد ذلك الحديث. نعم.
يقول صاحب الفضيلة: أحسن الله إليه، هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصراط المستقيم فخط خطوط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما الحديث؟
هذا حديث صحيح بغاية الصحة. نعم، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله المستقيم، طرفه بأيديكم وطرفه الآخر في الجنة، ثم خط على جنبتيه خطوطا وقال هذه خطوط على كل خط منها شيطان يدعو إليه، وعليها ستور، يعني لها أبواب وعليها ستور مرخاة. الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه، ما صحة مقولة اختلاف العلماء رحمة، وهل يشرع لنا تتبع رخص العلماء؟
تتبع الرخص لا يجوز، وهذا لا يصح مرفوعا، وإن كان بعض الفقهاء يقول به ويحسب أنه صحيح، لكن المحدثين لا يصححونه فيما أعلم. والحقيقة أن الاختلاف في الفروع هذا جائز، وقد كان الصحابة يختلفون في الأحكام الفرعية ولا يلوم أحد منهم على يعني مسلك الآخر، لا يلوم أحد منهم مسلك الآخر، بل كل منهم يعمل على حسب ما فيه. هذا في الأحكام الفرعية، يعني الأحكام العملية. أما العقائد فلا، لا بد أن يمشي الإنسان على الحق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله أني أحبك بالله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحديث ويأتي النبي وليس معه أحد، وجزاكم الله خيرا؟
هذا كونه يأتي نبي وليس معه أحد فهذا قليل، لأنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، بس المهم أن بعضهم يكون أتباعهم قليل، فحتى لو كان معه واحد هذا الواحد يكون يعني ناصرا له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني لكل نبي ناصر وناصري الزبير. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كيف نتعامل مع من خرج عن منهج السلف الصالح؟
ندعوه ونبين له، فإن رجع فالحمد لله، وإلا فإنا نعرض عنه ونتركه، والله شيء وسيلقى جبه بين يدي الله. نعم.
قل فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يحذر من أشخاص بأعينهم وما وما هو الضابط للتحذير من الأشخاص بأعينهم خاصة الدعاء؟
الدعاء الذين يدعون إلى دعوات منحرفة معوجة كدعوات الحزبيات، هؤلاء الذين فتن بهم الناس، هؤلاء يحذر منهم خوفا من انتشار يعني الابتداء بهم وكثرة متبعيهم. أما الذي لا يكون كذلك بل هو يعني في نفسه ولا يدعو أحد، فهذا أنت تدعوه فيما بينك وبينه وتبين له وتوضح له، فإن رجع إلى الحق فالحمد لله، وإن لم يرجع فاتركه. نعم.
يقول السائل، ظهر في إحدى القنوات رجل يرضى الناس عبر الهاتف ثم يرسلون له الأموال ويرسل لهم العلاج من الأعشاب الطبيعية، فما صحة ذلك؟
هذا مشعوذ، ما شرعت الرقية إلا بأن يكون الراقي قريبا من المرقي بحيث ينفث عليه ويصل إليه من نفسه. أما كونه يقول أنه يرقى بطريق الهاتف هذا كلام باطل. نعم. وإنما يريد أن يتوصل هذا إلى أخذ الأموال، فيجب أن يحذر من هذا. نعم.
يقول، ما رأي فضيلتكم في من يتحدث عن الشجار الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم؟
بين إيه؟
الشجار الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم.
أهل السنة والجماعة يقولون بأنه يجب أن نسكت عما جرى بين الصحابة فهم كانوا مجتهدين. نعم.
هنا مجموعة من أسئلة تفكية تعرض إن شاء الله بعد كلمة يا الشيخ زين جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.
حياك الله يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لنجتمع هذا الاجتماع الطيب الذي نرجو من الله عز وجل أن يكون مباركا مرحوما، لنسمع ما ينفع ويفيد. وقبل أن أدخل المسجد ومعي شاهد على ما أريد أن أقول، قلت له أن أهل هذه المدينة يعود جميعا مصلحة الاجتماع على استماع الموعظة ونشر العلم
ما تخلف عن الحضور في هذه الليلة إلا معذور. فالحمد لله على هذا الحضور الطيب، وبحول الله يتواصل الحضور في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. سيتحدث كل ليلة عالم من العلماء في موضوع من موضوعات العلم المهمة التي تمس الحاجة إلى معرفتها والعناية بها والاستفادة مما نسمع. وقد سمعتم في هذه الليلة، سمعنا ولله الحمد الخير الكثير الذي نرجو من الله عز وجل أن يجمع لنا بين العلم والعمل والنشر والصبر على الأذى في طريق التحصيل وطريق العمل وطريق الدعوة إلى الله عز وجل على نور وبصيرة، وأن يوفقنا أن نكون صابرين محتسبين المعلم والمتعلم وهكذا الناس، معلم ومتعلم وبقية الناس لا خير فيه، الذي لا يعلم ولا لا يتعلم ولا يعلم ما بقي هناك خير يتصف به ويسعى في تحصيله، ما بقي إلا الجهل الذي سببه الإعراض عن مجالس العلم وحلقات الفقه في دين الله تبارك وتعالى. أقول إننا سمعنا موعظة انطلق فيها شيخنا وفقنا الله وإياه وزادنا جميعا وإياكم من فضله العظيم للعلم النافع والعمل الصالح، انطلق فيها من آيات محكمات وأحاديث صحيحة سندا ومتنا، وبين لنا البيان الكافي الشافي بقدر استطاعته، فتعرض لفن التوحيد، وعلم التوحيد هو أساس العلوم، لأن الله عز وجل الذي أوحى إلى رسله وأنبيائه ليبلغ الأمم، أول ما أوحى إليهم ليبلغ الأمة أن يحققوا توحيد الله تبارك وتعالى، من أول نبي إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأول الأوامر أساس الدين توحيد الله كما ذكر شيخنا وفقه الله. فتحقيق التوحيد ومعرفة ما يضاد التوحيد، يضاد الأصل أو يضاد الكمال، من أهم العلوم التي لا يعذر بها أحد من المكلفين من عالم الإنس والجن أبدا، غير أنه بسبب الاشتغال بحطام الفانية والزهد في حلقات العلم التي ينشر فيها بيان التوحيد والتحذير من الشرك بجميع أنواعه وصوره، زهد فيها الكثير من إخواننا المسلمين الذين أكرمهم الله بالإسلام ولكنهم يجهلون حقيقة التوحيد. والتوحيد لا يكون بالوراثة، بل يجب أن يكون بالعلم الشرعي. توحد الله وقد علمت أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك من القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن التوحيد أصل الدين وقاعدته. وكل عمل بعد توحيد الله فإنه مبني عليه. إن وجد التوحيد قبل العمل، وإن لم يوجد التوحيد لا يقبل من أحد عمل أبدا، كما قال الله عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتحدث الشيخ عن أجل الأعمال بعد الشهادتين: الصلاة. وكم من آيات كريمات محكمات في القرآن جاء فيها الحث على إقامة الصلاة، وبلفظ الإقامة، لأن الإقامة إقامة الصلاة التعبير بها يشمل العناية بشروطها وأركانها وواجباتها ومعرفة مبطلاتها ومعرفة السنن ومعرفة المكروهات وغير ذلك مما يتعلق بشأن الصلاة وحكم صلاة الجماعة وما يترتب عليها من الأجور التي لا تحصى، من حين تبدأ في طهارتك إلى أن تنتهي في صلاتك أنت في حسنات تكتب وسيئات تمحى ودرجات ترفع، واستغفار ممن لا ترد دعوته، ملائكة الله الأبرار، كما تحدث شيخنا وفقه الله عن حقيقة الاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك هو الصراط المستقيم، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ثقلين عظيمين من تمسك بهما وعاش في ظلهما والوارث الضليل عاش عيشة طيبة وأحياه الله حياة مباركة. تحدث عن الصراط وأنه صراطان: صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي التكاليف التي أوحاها الله عز وجل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلفت بها هذه الأمة أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وأدبا وسلوكا وغير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا صراط معنوي وصراط حسي ينصب يوم القيامة على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالها، على قدر أعمالها. ولا شك أن المسلمون متفاوتون في أعمال البر والصلاة تفاوتا عظيما، فمرورهم على الصراط بحسب تفاوتهم بأعمالهم وتنافسهم في الخيران في هذه حياة العمل. فمنهم من يمر كالبر، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الركاب، ومنهم من يلحف لحفا، ومنهم من يبتل في نار جهنم بطأ به عمله. فالارتباط بين الصراطين معدود. من ثبت على الصراط المعنوي العمل الصالح في هذه الحياة ثبته الله على الصراط الحسي، وصار هو مضيته حتى يجاوز الصراط إلى جنة أعدت لأهل الطاعة، عرضها كعرض السماء والأرض كما نعتها الله ووصفها بأجمل الأوصاف، لتكون الأمة راغبة فيما عند الله من الثواب الدائم الذي لا ينقطع، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وكم جاءت الآيات الكريمات تصف لنا وتنعت الجنة التي أعدها الله لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وهكذا نفحنا الشيخ بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، نصحنا أن نطبق كتاب الله وسنة رسوله تطبيقا عمليا، وأن يكون قدوتنا وأسوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن كل دعوة تخالف المنهج النبوي الكريم سواء في باب الدعوة إلى الله أو في باب الجهاد أو في باب النصيحة أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في باب الولاء والبراء، كل دعوة تخالف وكل منهج يخالف المنهج القويم المستقيم فلا يلتفت إليه ولا يعتد به ولا يتابع أهله، ومن ذلك الحزبيات التي شرفت لا أقول في هذا العصر فقط ولكنها من عصور قديمة، والبدع يتوارثها أهل البدع وأهل الضلال يتوارثونها، كما أن أهل السنة يتوارثون هذا الميراث العظيم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالبدار البدار إلى الاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا، ولا يمكن أن يتأتى لنا اعتصام إلا إذا تعلمنا وتفقهنا في دين الله، والفقه في دين الله لا يأتي إلا بالأخذ عن مشايخ العلم في كل مكان، وأما التقليد هكذا فإنه لا ينتفع به صاحبه، فلا بد من العناية بالشيء الذي خلقنا الله لنحققه علما وعملا. وأما دنيا البشر ودنيا التراب فهي من الوسائل، من اتخذها وسيلة إلى طاعة ربه ومرضاته فهو صاحب حكمة وأتى بما ينفعه في دنياه وأخرى ولو كثر ماله، ومن جعلها وسيلة لقضاء شهواته ومتطلبات الجسد المحرمة والنفس الأمارة بالسوء فإنه قد أخطأ الطريق وظلم نفسه وأتى إليها وإلى غيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في كل ما نأتي ونذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
انا مساء الخير. 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 انا مساء الخير.